بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. تقبل منا الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، ونجح أبناء وبنات المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أصلح يا ربنا، واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: المرأة في رمضان. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، بعد أن تحدثنا عن المرأة المسلمة في بيتها جزاكم الله خير على مائدة رمضان، وتكلمنا عن المرأة المسلمة وصلاة التراويح، في هذا اللقاء مع المرأة المسلمة وما يتعلق بالاعتكاف، وهذا أيضا يستفيد منه الرجال، لأن الاعتكاف سنة مؤكدة على الرجال وكذلك على النساء. فتعالوا بنا نتعرف على حال المرأة المسلمة والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. بداية، لابد أن تعرف المرأة المسلمة أن حكم الاعتكاف سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لعموم قول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي آية والعاكفين، ولفعله عليه الصلاة أزكى التسليم، فكان عليه الصلاة أزكى التسليم يعتكف في رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما، والحديث عند البخاري. ومن المعلوم أن اعتكاف النبي في رمضان كان لعلة، وهي التماس ليلة القدر، التماس ليلة القدر. فورد أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اعتكف 10 الأوائل من رمضان، فلما فرغ منها جاءه جبريل عليه السلام قال إن الذي تبحث عنه ليس هاهنا، يعني الليلة اللي انت بتبحث عنها مش موجودة في 10 الأوائل. فاعتكف النبي 10 الأوسط من رمضان، فلما انتهى نزل جبريل فقال إن الذي تبحث عنه ليس هاهنا، فاعتكف النبي 10 الأواخر وقال التمسوها في 10 الأواخر من رمضان، في رواية التمسوها في الوتر من 10 الأخير من رمضان. لذلك أقول من قام 10 ليالي الأخيرة من رمضان أدرك ليلة القدر. الله تعالى أخفاها في 10 الأواخر عشان نجتهد، عشان نجتهد في العبادات وفي الطاعات، فمن حكمته أنه أخفاها. ليه؟ عشان نظل متعلقين ونجتهد في العبادات، ودي من المنن. يعني مثلا بعض الأمور أخفاها الله تعالى، منها مثلا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، يوم الجمعة في ساعة إجابة أخفاها الله تعالى. ليه؟ عشان حضرتك وحضرتك تجتهدي وتجتهد طول اليوم في الدعاء، طول اليوم في الدعاء، من ليلة الجمعة تبدأ تدعي، تكثر من الصلاة على النبي، وفي نهار الجمعة تدعو حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس، يعني تجتهد اليوم كله إنك تجتهد في الدعاء، لأن في ساعة إجابة. كذلك أخفى الله تعالى ليلة القدر. ليه؟ عشان نجتهد في 10 الأواخر من رمضان، ودي فرصة. النهاردة الجمعة، يوم الأحد القادم يعني بعد غد أول ليلة من 10 الليالي، لأن الأحد يوم 20 رمضان، اللي هو ليلة 21، عفوا الأحد 19 رمضان، 20، طيب 20 هو أول ليلة وترية، ليلة 21، ليلة 21، فهنبدأ ندخل في 10 الأواخر، فمحتاجة بقى إيه؟ اجتهاد. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان إذا دخل 10 الأواخر من رمضان طوى فرشه، خلاص ما في وقت للنوم، شد مئزره، كناية عن الاجتهاد والتشميل للعبادة بقى، أيقظ أهله، في بقى طاعات وعبادات وجهد. فالعشر الأواخر من رمضان محتاجة إيه؟ إن احنا نغتنمها، لأن فيها الليلة التي هي خير من 1000 شهر، والتي من حرم الخير فيها فقد حرم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا فيها من الفائزين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا رسول الله ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ده دعاء ليلة القدر إن أدركت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في رواية عند الترمذي فيها زيادة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، لكن هذه الزيادة حكم عليها العلماء بأنها ليست من كلام النبي، ولكنها إدراج من الراوي، فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومدام ربنا عفو وبيحب العفو يبقى لازم المسلم يعفو ولازم المسلمة تعفو، لأن الجزاء من جنس العمل. الآن أنت تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وحضرتك ما بتعفوش عن الخلق، يبقى إزاي يعفو عنك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. فنقول للأخت المسلمة والأخ المسلم الآن يعني لازم العفو، إن كنا قصرنا في الأيام الماضية من رمضان فلسه في أيام في رمضان نغتنمها. ومن أعظم ما تستقبل به بعد الاستغفار والتوبة والجهد سلامة الصدر والعفو عن المسلمين. يعني الآن نقول للأخت المسلمة إن كنت زوجة وفي البيت بعض المشكلات أو العقبات، لازم الآن تصلح الحال، لازم تعفي وتصفحي. ونقول للزوج كذلك لازم يكون في عفو وفي صفح عشان نحسن استقبال العشر الأخير من رمضان. بتجيلنا شكاوى كثيرة جدا عبر الخاص، إلا هاجر زوجها والزوج بيشتكي مش عارف يعمل، وإحنا في رمضان ماذا أصنع يا شيخ، عاملة لي مشاكل في البيت وكمان ما بتتكلمش معانا، هاجر الفطور معانا ما بتفطرش معانا. مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. وعلى النقيض برضو، هو اللي مزعلها وهو اللي مغضبها، مشكلة. ده كان الناس العوام البسطاء قديما، سبحان الله، مهما يكون في مشاحنات وخلافات يجي رمضان خلاص يا بنت ده رمضان روح لزوجك، أيام طيبة يا بنت روح للزوج خلاص. فلازم نخلي بالنا من الأحكام دي. يا إخوة النبي أخبرنا أن الله تعالى ترفع عليه الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، ده في الأيام العادية. قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فقال ترفع الأعمال إلى الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيقول الله تعالى اقبلوا عن هذا وعن هذا إلا عن مشرك وعن متشاحنين المتخصمين. يعني الواقع في أعمال الشركة بقى زي الجماعة بتوع السمعة والرياء، ما ده شركة أصغر، شركهم الأصغر أحبط العمل فلا يقبل. وكذلك المتشاحن في خصومات وفرقة وقطيعة، سبحان الله، إصلاح ذات البين واجب شرعي، لأن إفساد ذات البين سماها النبي الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، تضيع الدين على طول، إفساد ذات البين وقطع الصلاة وقطع الأرحام. فهي فرصة وإحنا بنستقبل العشر الأخير من رمضان، إذا كان في شيء في النفس في البيت المسلم بين الزوج أو الزوجة، وقت العفو الآن، وقت التسامح الآن، وقت سلامة الصدر الآن. دي ليلة خير من ألف شهر، يجب أن تلتمس، يجب أن تلتمس. والليلة دي يا إخوة هي ليلة الحكم القدري والحكم الشرعي، الحكم القدري والحكم الشرعي. يعني إيه الحكم القدري؟ قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يعني إيه؟ يعني بيكتب فيها الكتابة الحولية، يعني في ليلة القدر بيكتب في علم الملك مين اللي هيتولد، مين اللي هيموت، مين اللي هيحج، مين اللي هيعتمر. يعني خلال العام القابل كله بيكتب أعمالنا في علم الملك الآن، فده اسمه الحكم القدري. يعني ممكن إنسان يكون عايش وماشي على الأرض ومكتوب إنه يموت السنة الجاية دي يوم كذا وهو ماشي، وفلان مكتوب إنه يحج العام القابل كتب اسمه خلاص، وفلان مكتوب إنه هيعتمر، وفلانة هتعمل كذا. فالليلة دي مهمة أوي، وكمان هي ليلة الحكم الشرعي، لأن بداية نزول القرآن كان على مائدة ليلة القدر. والقرآن هو الحكم الشرعي، القرآن والسنة نزل في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ولما تسمع التعبير وما أدراك ده انتبه إن الأمر جلل. ولما تقرأ في القرآن وما أدراك اعلم أن الجواب يعقبها، لكن في بقى وما يدريك ملاش إجابة بعدها. يبقى لما تسمع وما يدريك فلن يدريك، ولما تسمع وما أدراك فسوف يدريك. يعني إيه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يبقى في جواب جاي، ليلة القدر خير من ألف شهر. يسألك الناس عن الساعة، آيات كتيرة جدا جدا. فربنا يقول النبي إيه؟ وما يدريك لعلها، فيما فيش جواب خلاص. يبقى لما تسمع وما يدريك ما فيش إجابة بعدها، لأن دي من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. خلاص لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنما لما تسمع وما أدراك إذن سوف يدريك، هتيجي الإجابة بعدها. ودي بتيجي للتعظيم، الأمر جلل. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. سميت ليلة إيش؟ قدر. قال بعض العلماء أنزل الله تعالى كلاما ذا قدر بواسطة ملك ذي قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. شوف الكلام الجميل ده، كلام له قدر هو القرآن الكريم. مين نزل بيه؟ ملك له قدر، جبريل عليه السلام، في ليلة ذات قدر، ليلة القدر، على قلب نبي ذي قدر، خاتم الأنبياء والرسل، لأمة ذات قدر، أمة النبي، الأمة المرحومة دي، الأمة الخاتمة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ليه سميت القدر؟ قالوا العلماء القدر في اللغة بمعنى الشرف والمنزلة العالية، فهي ليلة لها منزلة عالية أوي. لذلك قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. قيل أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله قريب من 80 سنة. كم سنة بجاهد؟ 80 سنة. طبعا هم كانوا معمرين، إنما احنا أمتنا أقصر الأمم أعمارا بين 60 والـ70، إنما هم كان اللي يعيش 400 سنة 300 سنة. قبلهم كان يعيش 1000 سنة. سيدنا نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ده غير عمره. قالوا كمان في 150 كمان، يعني عدى 1100. فكان في أعمار، يعني حتى قيل أن في زمن نوح أخبر نوح عن هذه الأمة الخاتمة، أن في أمة من الأمم هيكون أعمارهم بين 60 والـ70. فسمعتهم رأى فقالت عجبا، وهل هؤلاء يتمتعون بدنياهم؟ أولى بهؤلاء أن يقيم كل واحد منهم خيمته على شفير قبره. 60 سنة يعني إيه؟ ده يحط الخيمة بتاعته فين؟ على باب القبر. إن هم كان عندهم أعمار، إيه 60 سنة دول؟ 60 سنة دول يعني بيبي بالنسبة لهم هم، إنما يعيش مثلا هو 1000 سنة 1100 سنة. فالأمة دي أكثر الأمم أعمار، سبحان الملك. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. خلاص بقى، خلاص العملية بقى، استعد بقى، خلاص يعني مش هتعيش قد اللي عشته. سبحان الملك، سبحان ربنا، يحسن خاتمتنا يا إخوة. فلما الصحابة سمعوا الكلام ده 80 سنة يحمل السلاح مجاهدا في سبيل الله، فقال ومن منا يصل إلى هذا الأجر؟ أعمارنا قصيرة، يعني احنا عمرنا ما فيش 60 و70، يعني حتى أعمارنا مش هتوصل الفترة اللي هو جاهد فيها. فأنزل الله هذه السورة: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، لأن 80 سنة دول تعدل 1000 شهر، 1000 شهر حوالي 83 سنة تقريبا. قال لهم انتوا ربنا من عليكم بليلة واحدة، اللي يقومها إيمانا واحتسابا ياخد أجر أفضل من اللي حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله أكثر من 80 سنة. قال العلماء: وذكر 1000 هنا لا مفهوم له، كناية عن الكثرة، لأن العرب كانت لا تعرف من الأعداد إلا العدد 1000 أقصى عدد، خلاص، فلا مفهوم له إن أكثره، عشان كده قال لك خير من 1000 شهر. شوف مدى الخير اللي في الليلة دي بقى، فهي ليلة الشرف والعلو. إيه كمان قالوا أيضا من معاني القدر؟ الضيق. فالليلة دي اسمها ليلة الضيق. يا ضيق يا عم، مش انت بتقول الشرف وعلو وأجر؟ ايوه بس افهم معايا، ما تستعجلش. من معاني القدر في لغة العرب الضيق. اقرأ كده في سورة الفجر: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. يعني ايه قدر؟ يعني ضيق. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، مش معنى القدرة، لا نضيق عليه. طب ليه بقى ليلة القدر اسمها ليلة الضيق؟ قال العلماء: لأن في هذه الليلة كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الملائكة نزل للأرض ومعهم جبريل عليه السلام، فمن كثرة نزول الملائكة في الأرض فلا تجد موضعا إلا وفيه ملك فتضيق الأرض على من فيه، من كثرة نزول إيه؟ الملائكة، يعني بتضيق بالخير، في ملائكة نازلة ورحمات. الله أكبر، تجد في كل خطوة في ملك واقف بيسلم على المؤمنين، بيسلم على الصالحين الصائمين القائمين. الله أكبر، فدي قضية مهمة ونخلي بالنا منها. يبقى عشان كده سميت ليلة القدر ليلة الضيق. ليه يعني ضيق؟ ضيق من كثرة نزول الملائكة. إذن حقيق أن تلتمس. نقول بقى للأخت المسلمة الله يرضى عليك: شوية شوية بقى كده وادعي المطبخ بتاعك عشان العشر الأواخر من رمضان. حلوة أو حتة جبنة، جبنة المراعي جميلة جدا زي العسل، حتة جبنة المراعي مع شوية سلطة في طرز الفل، إلا ما يجي لك ضيف تكرمه، إنما في البيت خلاص حتة جبنة بيضتين مسلوقتين حلوين قوي في 10 دقايق، عشان نتفرغ للعبادات، عشان تقرأ القرآن، عشان تصلي التراويح وتقيم الليل وتتهجدي، عشان تكثري من ذكر الرحمن. انتبه يا أخت الله يرضى عليك. يعني احنا اتكلمنا في أول رمضان قلنا خروج من المطبخ، خروج من المطبخ، لكن برضو ما فيش فايدة ما سمعتيش الكلام، وهو برضه ما سمعش الكلام وخلاك قاعده في المطبخ ليل ونهار. طب ادنا بنكرر النداء، بنقول لك العشر الاواخر من رمضان الله يرضى عليك، قولي امين يا اللي بتسمعيني عبر البث، قولي امين، اخرجي شويه من المطبخ بقى شويه، هاتي يا ستي طعام جاهز الله يكرمك العشرة ايام دول بالتليفون، خلاص كده دجاجه مشويه وخلاص زي الفل، ماشي كده، او بيتزا، صح يا ادهم؟ سهله جدا، اطلبي بيتزا تيجي لك لغايه البيت، بس اتفرغي للعباده بقى. دول 10 ليالي فيهم ليله عظيمه قوي، لو قمت ال10 ليالي ادركتيها، وانت لو قمت ال10 ليالي جميعا ادركت ليله القدر، ادركت ليله القدر، فنغتنم الفرصه. من اجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان. يعني يعتكف؟ الاعتكاف معناه لزوم المسجد وحبس النفس على العبادة والطاعة فقط. ما فيش وقت القيل وقال، ما فيش وقت النكت وضحك وتهريك، فيش وقت اللعب، ده وقت عبادة. النبي كان يقام له خباء في المسجد، يصلي الصبح ويدخل على الخباء على طول. خباء يعني خيمة، خيمة من شعر كده صغيرة، يصلي بالمسلمين في المسجد ويروح داخل على الخباء بتاعه، خلاص ممنوع حد يقرب بقى، يتفرغ للعبادة، حابس نفسه على العبادة. ده احنا بقى الاعتكاف بتاعنا ما شاء الله، الإخوة جايين يناموا في المسجد. والله أقول لك معتكف اليوم فيه 24 ساعة، لينا يمنوا منه 20 ساعة، ويوم عشان يأكل عشان يفطر الصحر ويجي يصلي ينام على ظهره. ايه في ايه ده اعتكاف ده؟ أقول لك معتكف، معتكف ايه؟ لا ما شاء الله إخوة، ما شاء الله، ايه ده، ايه الاعتكاف ده؟ جايب لهم بقى ايه، لحوم وهيصة تنسيهم العبادات، صح؟ ده في بلادنا يعني، ربنا يعافينا، ربنا يعافينا. أقول لك معتكف، أنا أذكر مرة اتصل بي بعض الإخوة، يا شيخنا الله يكرمك عايزينك تيجي المعتكف في مسجد كذا في مشاكل، فعايزينك بقى تيجي بقى كده تتكلم مع الإخوة شوية. حاضر والله يا إخوة. روحت، مش مسجد ده، مطبخ، مطعم. أولا يجوز نعم عمل الخباء في المسجد بشرط ألا يطغى على المسجد فيضيع مكان الصلاة، يبقى ينهى عنه، وده اللي هنشوفه لسه في الأحاديث، لأن البعض فاهم خطأ. تدخل المسجد كله قيام، مفيش مكان نصلي فيه، مشكلة خطيرة جدا، وكله ريحة أكل وش، إيه ده، في إيه؟ المهم رحت على المعتكف، طبعا داخل مطعم مش داخل مسجد، من روائح الطعام وكذا، ومرمي حاجات كده وحاجات كده، وملابسهم مرمية كده، حاجة حاجة صعبة قوي، مش هو ده الإسلام والله يا إخوة. المهم إيه يا جماعة المشكلة؟ كانوا عاملين مشكلة على كوباية زبادي، اتنين إخوة متخصمين عشان كوباية زبادي اللي انتوا بتسموها الياجورت هنا في ألمانيا، احنا بنسميها في مصر زبادي، عارف الزبادي يا محمد، الياجورت، علشان كوباية زبادي. تخيل مشاكل. فابتسمت وقلت أهذا اعتكاف؟ أي اعتكاف هذا اللي الأخ بيزعل من أخيه عشان كوباية زبادي؟ احنا جايين ناكل ونشرب وننام ولا إيه؟ جايين نعبد ربنا، جايين نقرأ القرآن، جايين نأمر بمعروف وننهى عن منكر، جايين نصلح مش نفسد. وبعض المعتكفات الأخ اللي يقول لك ده أنا ماسك لهم العصاية، عصاية ما بيناموا، مش عارف بيصحيهم بالعصاية، وانتوا كنت ناموا في المسجد، هو لوكاندا وفندق نزل جاي تنام لي فيه، هربان من بيتك تنام لي في المسجد؟ لا، انت جاي معتكف. ولا اقول لك والله يا شيخنا تعبنا، عايزين قلنا فرصه العشر ليالي دي نغتنمها في العبادات والطاعات وتعليمهم وتذكيرهم وكذا، جايين بيناموا في المسجد، ده حتى الترويح بيناموا فيه، ونيجي عشان التهجد بقى، اللي يقوم لك يجرجر له رجله، ولا قايم لك نايم، ولا ايه ده، في ايه؟ ما انت جيت اعتكف ليه؟ وده اعتكاف؟ ده مش اعتكاف، ما تضحكش على نفسك، خليك نام في بيتك في فراشك. اعتكاف يعني لزوم العباده، يعني حبس النفس على الطاعه، انت جاي تعبد ربنا، مش وقت نوم. قلنا النبي كان يطوي فرشه، يعني ما فيش نوم، خلاص نوم ايه؟ ده في اعتكاف. ويشد مئزره، يتشمر للعباده، ويوقظ اهله، ما فيش نوم، حتى النساء يقمن للصلاة والطاعة والعبادة. فده مفهوم الاعتكاف. يبقى الاعتكاف في اللغة لزوم المسجد وحبس النفس على العبادة لله رب العالمين. أنا مش جاي أعمل مشكلة عشان لقمة الفطور ولقمة السحور. النبي كان يفطر على رطبات، على تمرات، خلصت. لا، ده ما شاء الله لحوم مشوية وفراخ ودجاج مشوي، لأن لفظة فراخ دي عند أهل الجزائر وحشة شوية، إنما عندنا أهل مصر عادي، يعني الفرخة اللي هي الدجاجة، إنما عند أهل الجزائر ليها معنى آخر، عشان لو حد من الجزائر ما يزعلش مني، إحنا من في مصر كلمة الفرخة يعني الدجاجة، الدجاجة مش بمفهومها عند أهل الجزائر ربنا يبارك فيهم، لأن عندها مفهوم آخر وهي المرأة السيئة. لا، عندنا أهل مصر الفرخة اللي هي الدجاجة. عشان لما تسمعوا مني بعض الألفاظ كده تخلي بالكم، لأن دي مسألة مهمة بننبي عليها. لما جينا الغرب هنا في بعض اللهجات كثيرة جدا جدا، ربما بعض الكلمات عندي أنا من الكلمات الطيبة لكن عند غيري من الكلمات القبيحة. فمن هنا لابد من التثبت والتبين والوقوف على حقيقة الأمر قبل أن تتهم. يعني ما تسأل مني لفظة كده يبقى أسألني معناها إيه عشان أقول لك عندي معناها كذا، لحسن يكون عندك أنت لها معنى آخر. زي الداعية المصري اللي كان في مدينة هنا في ألمانيا وبيدرس لهم الفقه، وذكرت لكم قصته. وبعد ما خلص الدرس نواقض الوضوء، فقام أخ من تونس فبيسأله سؤالا، قال يا شيخ البص ينقض الوضوء؟ فالشيخ قال له لا يا ابني، البص لا ينقض الوضوء، لكن أنت مطالب بعدم البص. خلاص كده خلصت العملية؟ لا، ما خلصتش. صاحبنا بتاع الباص دخل على إدارة المدرسة، لأن الشيخ ده جاهل وما عندوش فكر ولازم تمشوه. قال لنا واحد جاهل يعلمنا؟ ليه يا ابني في ايه؟ قال بسأله عن الباص، قال لا ينقض الوضوء. فكان اخ الله يبارك له من المغاربة قاعد وعارف يعني لهجة اهل مصر، فضحك قال له الباص عند اهل مصر يعني النظر، مش اخراج الريح عندكم في تونس. يعني البص عندهم يعني خرج ريح، ده ينقض الوضوء، انما عندنا في اهل مصر البص معناه ايه؟ النظر. يقول لك بص يعني انظر، انما عند اهل تونس بص يعني ايه؟ خرج ريح. طبعا ينقض البص بتاعهم هم، انما البص بتاع اهل مصر ما ينقضش الوضوء. فلازم نتثبت بقى ونتبين. عشان كده تلاحظوا ان دايما في ما اجي اتكلم لازم اسالك تقصد ايه؟ الكلمة دي معناها إيه عندك؟ ليه؟ دي ضرورة، اللهجات مختلفة، فربنا يعافينا وإياكم يا رب، أمين. زي ما قلت لك قبل كده أخ من الجزائر ربنا يحفظه، وأخ من الصالحين ربنا يبارك فيه، كان معانا في بورباخ. وبعدين أنا في مرة بدي درس وزي ما عارفين كده بداعب الإخوة، فقول أنت عامل إيه ولا كويس؟ فبعدين قلت لهم عامل إيه عندنا أهل مصر، يعني كيف حالك بالألماني؟ في جيتس. الأخ بعد الدرس انصدم، قال لي يا شيخ هي كلمة عامل إيه؟ يعني كيف حالك؟ قلت له نعم. قال لي يا شيخ أنا مقاطع أخ مصري من سنتين عشان قابلني في المدينة، قال لي أنت عامل إيه؟ أتاري عندهم عيب تقول له عامل إيه؟ يعني كأنك كأنه هو الأخ ده كمان ما كانش شغال، كان اللي هو السوسيال أمت قاعد من غير شغل، فلما افتكروا يعني يقول له أنت عامل إيه؟ يعني أنت قاعد كده بدون شغل، أبيهينه يعني. مع إن كلمة عامل إيه عندنا يعني كيف حالك؟ لما قالوا يقول له عامل ايه يعني اخبارك ايه كيف حالك، لكن ما قصدش ابدا اتدخل في شأنك. زي ما انا اتصدمت مثلا لما جيت المانيا، يجي الاخ يقول له انت فينك؟ يقول لي انا خدام. يقول لي يا رب ايه ده خدام؟ ايه ده حول ولا قوه الا بالله، كلهم يقول لك خدام خدام. كلمه خدام عندنا في مصر يعني شغال في البيوت بيخدم زي الخدامه او الخادم، ودي عيب يعني لما يكون راجل تقول له خدام. فقول يا رب ايه ده، هي المانيا كلهم فعرفت ان كلمة خدام يعني شغال في الشغل. اه طيب قول لي، فانا اقول شغال. فاللهجة عندنا كلمة خدام عندنا اهل مصر يعني عيب خلاص، لكن عندك انت يعني شغال، صح كده؟ دي برضو من اللهجات اللي لازم نخلي بالنا وننتبه واحنا بنتعامل فيه. خلاص خدام، ماشي خدام خدام. واحوال كتيرة جدا جدا يعني كنا بنسمعها، زي مثلا لما جينا في المانيا هنا تلاقي الاخ تكلمه لك اخصو اخصو. شيخنا بقى في فرانكفورت لما جيت جديد كنا اقول له اخصو، طبعا كلمه اخصو عندنا مصر وحشه قوي، انت بتقول له اخص عليك انت، فقال له اخصو عليك وعلى انت كل شويه اخصو اخصو. قال له يا شيخ ده اخصو في لغه الالمان يعني وبعدين يا هذه ما نعرفهاش. زي كمان حاجه تانية، الاخوه اعتادوا في الغرب هنا لما يجي يقدم لك مثلا طعام ويقول لك ايه صدقه، طب انا ما لا تجوز علي الصدقه، هو يقصد هديه بس مش عارف يقول لك هديه، بيقول لك صدقه 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 صدقه. ايه يا عم الحاج؟ صدقه وديها للمحتاج. فكان الشيخ يروح في مطعم تركي كده في فرانكفورت يعزموه على الغدا، فبعد الغدا الولد اللي شغال في المطعم تركي بيحب الشيخ قوي بيحضر له الجمعه،
فعايز يكرمه فيجيب له طبق رز بلبن بعد الاكل ويقول له ايه؟ صدقه صدقه. فالشيخ يشوف ما رضيش ياكله، سيبه يعني خلاص، كل ما يروح يجيب له الصدقه دي فالشيخ ما رضيش ياكله. فالاخ زهق فبيقول اللي معايا يعني ليه كل ما يجيب للشيخ الطبق ما ياكلوش؟ فبيسالوش، قال لهم ان انا لا تجوز علي الصدقه. فالاخوه ضحكوا قال لهم ما يقصدش الصدقه، قصدي يعني هديه. بس هي اللفظه السيده عندهم ايه؟ صدقه. ادي برضو لازم نعرفها، خلاص ما تقوليش صدقه، قولي هديه، بالالماني كيشينك، ماشي نقبل الهديه، انما الصدقه اعطيها للمحتاج، للمسكين للفقير اللي محتاج. انما الانسان لو مش محتاج كيف يقبل الصدقه؟ فدي قضيه تاني. اللهجات، فاللهجات مهمه قوي، الانسان يحذر ويخلي باله قوي. فانا بقول بقى للاخت تجيبي دجاجه بقى بالدليفري، بلاش كلمه فرخه عشان ما يزعلوش، لان الفرخه عندنا يعني الدجاجه، عادي جدا الكلمه عندي عادي جدا. وبسبب كلمه فرخه دي كان ليا صديق جزائري زعل مني فتره برضه، وربنا اكرمني في درس بشرح كده زي ما شرحت كده، فزال الخلاف وقال لي والله انا كنت متضايق منك عشان كلمه الفرخه دي. قلت له لا ده عندنا احنا يعني الدجاجه يعني. الدجاجه. فعشان كده مهم قوي انك في بيئه فيها لهجات متعدده انك تقف على المعنى وتتبين. ودي قاعده تعالوا نتعلمها سوا الليله دي يا اخوه، مهم قوي للاخت وللاخ، قاعده مهمه قوي يا اخوه في باب سلامه الصدر بقى، اللي هي قضيه التبين والوقوف على حقيقه الامر. احيانا ممكن يكون الامر الظاهر ظاهره شر، او الكلمه ظاهرها الشر. طب ما تسال عن المقصد قبل ما تعاتب وتلوم وتحكم على الناس. وده اللي علمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في المعتكف، وجاءته امنا صفيه رضي الله عنها ارضاها لحاجه، قضى لها الحاجه ثم قام معها ليقلبها الى البيت، هيوصلها ايه البيت، زوجته ام المؤمنين، وبليل. ومن هنا يجوز الخروج من المعتكف لضروره، ان بعض الناس عشان ما عندوش علم تجده يخاف حتى يخرج يجيب اكل لنفسه على الفطور او على السحور. نقول لا اخرج هات الطعام وتعالى، ما دام ما فيش حد يجيب لك اخرج هات السحور وتعالى، ما فيش حد يجيب لك. ايه كمان يجوز ان انت تخرج للاغتسال، لو المسجد اللي انت معتكف فيه ما فيش فيه مكان للغسل وانت اي محتاج تغتسل، روح البيت اغتسل وارجع تاني، ولا وهذا لا يقطع الاعتكاف. النبي كان بيكون في المعتكف ويخرج راسه من المسجد في حجره عائشه عشان تغسل له راسه، هو عايز يغسل راس بقى فقط، فخرجها من المعتكف وعائشه ايه تغسل راس النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، يعني في بيتها، لان بيتها كان حجرتها في المسجد، بابها في المسجد. فيجوز الخروج من المعتكف لحاجه لضروره وتعود مباشره على المعتكف. فالنبي خرج ليقلبها، فمر رجلان من الانصار فلما رأي النبي اسرع، فقال لهما النبي عليه الصلاه والسلام التسليم على رسلكما تمهلا، انها صفيه زوج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. قال سبحان الله، أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما. شوف حرص النبي على الأمة، هنبين لكم عشان ما تقعوش في الخطأ، دي زوجتي، عشان ما تقولش أنا شفت نام مع امرأة بليل ويبدأ الشيطان، آه لا دي زوجتي صفية أم المؤمنين. فكذلك إحنا في أي لهجة في أي كلمة في أي تصرف قبل ما نحكم نتبين، ماذا تقصد بهذا القول، ماذا تقصد بهذا الفعل، ويكون عندنا حسن ظن يا إخوة، ونلتمس الأعذار كما قال بعض السلف، التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فسبعين، فإن لم تجد قل لعله أن يكون له عذر. شوف سلامة الصدر يا إخوة، ودي قضية مهمة قوي لازم نتقنها، لأن دي هتعصمنا من زلل كبير جدا في المعاملات. يبقى لازم نخلي بالنا ونحتاط ونتبين. سيدنا أبي طلحة كان له ابن اسمه عبد الرحمن، وكان كريما جوادا منفقا، كان كل ما يجيله المال ينفقه كله في سبيل الله. فكان لما يجيله مثلا أموال من تجارة أو كذا، تجد كل الأقارب وقفل له على الباب، فيخرج لهم العطاءات لغاية ما يخلص المال. تمر عليه فترات ما فيش أموال، ما فيش ولا واحد من القرايب يجيله ولا يقف على بابه. فالزوجة حزنت فقالت له: بئس بني القرابة، هم عند اليسر يقفون على بابنا، وعند العسر لا يسألون عنا. شو الفعل؟ ظهر الشر اهو، لما يكون في مال كلهم يقولنا عشان نديهم، ما فيش، ما نشوفش حد ولا يسألوا علينا. مش دي الصورة الظاهرة؟ تعالوا نشوف بقى سلامة الصدر بتعمل ايه. قال: بل قولي نعم بني القرابة هم، إذا رأوا منا سعى للعطاء جاءونا، فإذا وجدوا العسر رفعوا عنا الحرج فلم يحرجون. ما جوش، خلاص عارفين ما عندناش، فعشان ما يحرجوناش فما جوش، فنعم الناس هم. إيه النظرة الجميلة دي يا إخوة؟ النظرة دي غايبة عننا ليه؟ ليه ما بنزورش للوجه الطيب؟ كما قال عمر الفاروق: إذا وجدت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها علي، قل لعله يقصد كذا، يقصد كذا، عشان تزور الخلافات. احنا محتاجين سلامة الصدر. ده الزوج قال كلمة مثلا في البيت، احمليها على المحمل الحلو، وهدئي انت من الجو، ابتسامة حلوة وكوباية ليمون كده على الفطور تكون جميلة جدا كده، خلاص انتهت. إنما لو وقفنا مع كل كلمة مش هنخلص. وهو كمان هي قالت كلمة كلمتين ثلاثة. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف يتعامل مع زوجاته، وكيف يتغافل عن بعض الأخطاء عليه الصلاة وأزكى التسليم. لما تغضب إحداهن كان يسألها سؤالا: أنفستي؟ يعني جت الحيضة؟ نعم. خلاص يضحك ويعدي الأمور براحتك بقى. ليه؟ لأنها متعبة الآن في ضيق وقرب، فإن فلتت منها كلمة أو كلمتين أو عشر كلمات نتغافل ونعدي عشان البيت. فإحنا عايزين نتعلم ده، نتعلم التغافل، نتعلم سلامة الصدر، نتعلم العفو عن بعضنا البعض. لأن كثير من العلاقات يا إخوة بتضيع بسبب سوء الظن والتهمة، وإنك على طول تاخد على خطرك من أي كلمة. لا، خليك واسع الصدر، سليم الصدر. الصدر الواسع ده جميل قوي، كما قال القائل: وسموا الخياط على الأحبة ميدان. يعني المكان الضيق ده بين الأحبة أكنه ميدان واسع. ليه؟ لأن الضيق مش في المكان، الضيق في القلوب، قلوبهم واسعة، فممكن المكان الضيق يسعنا جميعا. لأن الضيق مش أماكن، ضيق قلوب. فاحنا عايزين قلوبنا تكون منشرحة واسعة سالمة. عشان كده يا إخوة الطريق إلى الله تقطع بالقلوب مش بالأقدام. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جه بقلب سليم وجاء بقلب منيب. إنما طريق الدنيا تقطع بالأقدام، فامشوا في مناكبها، امشي بقدمك بقى ويسعى وخذ بالأسباب. إنما عشان توصل لله توصل بالقلب. فدي قضية مهمة، يبقى احنا نخلي بالنا يا إخوة من الألفاظ والكلمات واللهجات وما شابه ذلك. وقبل ما نحكم على الناس من لفظة ربما تكون ظاهرها السوء عندنا لكن عندهم ظاهرها الطيب، في كلمات كتيرة جدا في بعض اللهجات لو احنا لو اتقالت عندنا في مصر مصيبة مصيبة، لكن احنا اتعلمنا ده لما جينا الغرب. يعني أذكر مثلا لما جينا الغرب حديثا، بعض الإخوة من بعض الجنسيات تجدوا عادي جدا يعني في باب المزاح يروح لطش على القافة لصاحبه، يروح حطه على قفاه كده. عارفين احنا القفة دي عندنا في مصر ممكن يقتل بسببها، عندنا عار ان حد يتضرب على ايه، ولا لو واحد صعيدي بقى وضربته على قفاه خلاص شكرا يقتلك. انما لقيتها هنا عادي، طخ يضربه على قفاه والتاني على قفاه وبيهزروا. فاذا طبائع الشعوب واختلاف اللهجات واختلاف العادات لابد يكون له معيار عندنا ولازم ننتبه معه، فما نستعجلش بالحكم. ما نستعجلش بإيه؟ مع إن لا يجيز حتى الهزار بالآفة، يعني حتى لو كان عادة عندكم لا، لكن لا، لأن ممكن يؤثر على البصر والنظر. النبي نهى عن ضرب الوجه، وكذلك الآفة يا إخوة ده يتصل ببعض الأعصاب ممكن يضر ويمرض، فما نضربش كده على الآفة. ثم أي هزار لا ينضبط ربما يغر الصدور، فبلاش منه، بلاش منه خالص. واضح؟ فإذا الواحد استفاد كثيرا جدا جدا من التعامل مع اللهجات المختلفة، فتجد حتى فادنا في العلم وفي الفقه وفي تدريس العلم، لأنك بدأت تفهم بعض الألفاظ اللي لها محامل مختلفة، فتقدر تضبطها وانت بتشرح للناس العلم، ودي مهمة أوي. درجة قلت لكم ان انا فكرت ان انا اعمل قاموس في اختلاف اللهجات في الغرب، لان ده بيعتبر من ضمن العقبات الدعوية امام الدعاء، اللي ما يعرفش اللهجات يتعب، فربما يكون ده سبب تيسير على بعض الدعاء لما يجي حديثا يبقى عارف ايه اللهجات دي، ايه معنى البسط، وايه الحاجات اللي انتوا عرفتوها دي، فما يقعش. فدي قضية مهم، فلا بد من التبين قبل الحكم على الناس، وقبل أن نتهم الناس، وقبل وقبل وقبل. لذلك علمنا النبي وهذا، قال إنها صفية زوج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالاعتكاف بقى إنك تلزم نفسك بالطاعة والعبادة، مش جاي تاكل وتشرب وتنام، مش جايين عشان كوباية زبادي نزعل ونخاصم بعضنا، ولا علشان كوباية شاي بعد الفطور تتعبنا أبدا. أنا جاي هنا للاعتكاف، جاي للعبادة، جاي للطاعة. وكذلك المرأة، الاعتكاف بالنسبة لها سنة مؤكدة، تستأذن من زوجها، فإن أذن جاءت واعتكفت إذا كان هناك اعتكاف في المساجد. طبعا في ظل كورونا ربما في كثير من البلاد هذا الأمر معطل الآن لسلامة الناس وانتشار الوباء. أما في البلاد اللي يكون فيها ساعة المرأة، هل يجوز لها؟ نعم يجوز لها أن تعتكف، تعتكف بإذن زوجها، ونقول لها لما تعتكفي لا تؤثري على عمل بيتك، إذا كان وجودك في المعتكف يأثر على البيت، يضيع ولد أو كذا، بلاش، خليكي قاعدة في بيتك، لأن الاعتكاف سنة مؤكدة ما هوش واجب. ماشي. طيب الاعتكاف سنة مؤكدة إلا أن ينذره المرء فيكون واجبا، يعني إن نظر الإنسان أن يعتكف بقى واجب فرض، يأثم إن لم ينفذ. إذا نظر أن يعتكف في مسجد من المساجد الثلاثة كالحرم المكي، الحرم النبوي، المسجد الأقصى، يبقى واجب التنفيذ في نفس المكان، ما ينفعش التغيير. إنما لو نظر في أي مسجد آخر يستوي أي مسجد بقى، يعني نظر مثلا يعتكف في مسجد السنة مثلا هنا في زول صباخ، هل يجوز يوفي به في مسجد بورباخ؟ نعم يجوز، إن ده مسجد ولا مسجد. يجوز يعتكف في بلال؟ نعم يجوز، المهم يعتكف في مسجد، مش شرط بلال. إنما لو عين أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا لا، يبقى عين، يبقى روح يعتكف هناك، فلا يعوضها مسجد آخر، لازم ده عند النذر فقط. فالنذر يجعل الأمر واجبا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال له النبي: أوفي بنذرك. يلا اعتكف ليلة في المسجد. وده كما قال العلماء أقل الاعتكاف اعتكاف ليلة، أقل. وبعضهم قال حتى لو ساعة، يعني بعض الناس ربما لظروف عمله أو ضيق عملي ما يقدرش يعتكف العشر ليالي، طب ما تحرمش نفسك حتى بالاعتكاف الجزئي بعض الوقت، كل ما تدخل المسجد إنه الاعتكاف الفترة اللي بتكمكسها في المسجد ساعتين ثلاثة ليلة، ربنا يكرمك عشان تحصل الأجر في العبادة والطاعة. هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم يجوز الاعتكاف في غير، فقد اعتكف النبي في غير رمضان، وكان كما قال العلماء كان يقضي اعتكافه في، ترك في مرة ترك الاعتكاف في رمضان فقضاه في شوال. تعالوا نشوف السبب. جاء جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء إلى مكانه الذي اعتكف فيه فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، يعني عملت خيمة كده جنب خيمة النبي، لأنها كانت عاملة النبي خباء اللي هو الخيمة، وعملت نفسها بجوار النبي قبة خيمة لها خاصة بها، فسمعت بها حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين ابنة عمر زوج النبي، فضربت فيه قبة أخرى، هي كمان راحت عاملة إيه قبة كمان خيمة ثالثة. طيب فسمعت زينب رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين زينب بنت جحش، فضربت فيه قبة أخرى، بقى ثلاث قباب جنب قبة النبي. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداء يعني من صلاة الفجر أبصر أربع قبات، أربع خيام كده، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، يعني الصحابة أخبروه إن عائشة رضي الله عنها استأذنتك عشان تعمل خباء فأذنت لها، سمعت بذلك حفصة فعملت خيمة أخرى، سمعت زينب فعملت رخة واحدة. فأخبر خبرهن فقال البر تردن، البر تردن انزعوها فلا أراها فنزعت، عايزين الخير شيلوا الخيام بتاعتكم دي الآن. فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، يعني خلاص ترك اعتكاف في رمضان هذا وبعد قضاء في آخر شوال. هنا العلماء لهم تأويلات في هذا الحديث. احنا قلنا يجوز أن يجعل المعتكف نفسه خيمة خباء ليتفرغ العبادة، فلماذا نهى النبي عن هذا؟ قال العلماء عدة تأويلات. قال لعل النبي خشي أن يكون فعلنا غيرة، يعني عائشة عملت فحفصة غارت فعملت زينب غارت فعملت، لا طب شيله بقى، ده تأويل. التأويل الثاني قال لعل النبي خشي أن يسمع بقية النساء فيأتينا فيفعلنا فعلهن، فالمسجد يتحول إلى بيت مش مسجد وما يكونش في مكان للصلاة، خلاص كده، فعشان كده نهاهن. ومن هنا استنبط العلماء حكما إن نعم يجوز فعل الخباء في المسجد للمعتكف بشرط ألا يضيق على المصلين، فإن ضيق فلا، وده بيسموه العلماء بقى ترك الصواب من أجل الأكمل والأفضل، يعني ده العمل ده طيب لكن ممكن يضر المسجد ويضيق على الناس بلاش منه، وده اللي علمه لنا النبي في قواعد كثيرة جدا لما قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت وأعدته على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة مش مبنية على قواعد إبراهيم الآن، ثلاثة بس وفي القاعدة الأخيرة ما كانش معاهم مال طيب عشان يقيموه قريش يعني، فعملوا الحجر ده الجزء النص دايرة ده، ما ده من الكعبة في الأصل، فالمفروض كانت تتهد ويتبين الجدار الرابع فين على آخر الحجر كده عشان تكمل على قواعد إبراهيم، فالنبي رفض يفعل هذا الصواب لخشية الفتنة، ربما يفتن العرب لما نيجي نهدها دلوقتي ونقعد نعيد بناها ممكن تبقى فتنة، فسابه على كده. فالعلماء قالوا ترك الصواب خشية الفتنة، وكذلك ترك الأمر الصائب مخافة أن يضيق على المكان في أمور صحيحة لكن ممكن تسبب إيه ضيقا في المسجد، فبلاش منها بلاش منها. قالوا أيضا تأويلا ثالثا إن ربما غيرة النبي على زوجاته، لأن مدام في المعتكف هتضطر تخرج وتدخل، خلاص كده المعتكف بيكون فيه كثير من الصحابة، وكذلك المنافقون ما كانوا بيدعوا الإسلام وقاعدين في المسجد، خلاص كده، فقالوا غيرة من النبي على زوجاته منعهن حتى لو يزحمن الرجال، والله أعلى وأعلم. الشاهد إن قد نترك الصواب من أجل المسجد ألا يؤدي إلى تضييقه أو كذا، علشان كده دايما بنقول الإخوة في المساجد إذا صدرت بعض القرارات من القائمين على المسجد والمسيرين وشيخ المسجد وإمامه، حتى وإن رأيت أنت أنها تخالف التزم. لماذا؟ أو تناصح معهم حتى لا تحدث بلبلة وفتنة. فأحيانا بعض الأمور نتغاضى عنها لمصلحة أعظم، في مصلحة راجحة، فبنقفل الباب عشان ما يولدش فتنة في أبواب أخرى، وهكذا. فلا تنظر أنت النظرة الضيقة، بعض الشباب ينظر نظرة ضيقة للأمور، نقول لك لا، خلي نظرتك واسعة، وبعدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل ما تتكلم اتعلم واسأل واسأل. طب هل يجوز للمرأة أن تعتكف في البيت؟ الأصل في الاعتكاف، أن يكون في مسجد، تقام فيه الجمع والجماعات، خلاص كده. طيب هل يجوز لها أن تعتكف في بيتها؟ بعض العلماء يجيز، لكن الأصل أن الاعتكاف لا يكون إلا فين؟ وأنتم عاكفون في المساجد. نقول مثلا دي سنة مؤكدة، طيب اجتهدي في بيتك، مدام مثلا اعتكافك ربما يأثر على البيت، أو الزوج لا يأذن، أو كذا، أو في ضرر عليك، خلاص في بيتك الزامي العبادة واجتهدي في العشر الأواخر من رمضان التماسا ليلة القدر. وقلنا الاعتكاف يجوز في غير رمضان، وليس من شرط الاعتكاف الصيام، يعني ممكن في غير رمضان بعتكف وأنا مش صايم، يعني لا ترابط بين الصيام والاعتكاف. وطبعا كما ذكرنا المرأة إذا اعتكفت فلا تخرج من المعتكف إلا لضرورة شرعية وحاجة ضرورية. طب المرأة إذا كانت حائض أو نفساء هل يجوز لها الاعتكاف؟ لا، خليها في بيتها، في بيتها، لأن تكون في المعتكف الحائض أو النفساء محتاجة دايما تغيير حفاضات، وربما تلوث المسجد بالدماء أو كذا أو كذا، فيفضل أن تجلس في بيتها أفضل. طب لو الزوجة معتكفة مع زوجها في مسجد ممكن تزوره؟ تزوره عادي جدا ولا حرج، تزوره تطمئن عليه، تشوف محتاج حاجة، ماشي، مش مشكل، الزيارة عادية مدام في نفس المعتكف يعني. طب لو الزوج بس اللي معتكف هل هي ممكن تروح للمعتكف لو في حاجة؟ نعم، كما ذكرنا حديث صفية رضي الله عنها وأرضاها، بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام، وبكده هنبقى نتكلم بعد كده بقى عن قضية الزكاة وزكاة الفطر وما يتعلق بالزكاة، والمرأة دورها ايه في زكاة الفطر، وماذا تصنع وكيف، وايه لو لها أموال خاصة لها كذا، هل هي تمون الأولاد ولا لا، ولا الزوج اللي بيمون الأولاد، طب الزكاة تجب على مين، إلى آخره. دي كلها أسئلة مهمة إن شاء الله في الدرس القادم نقف معها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.